بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. قال عن ركارة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته سهيمة رضي الله تعالى عنها البتة، فاخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك، فقال: والله ما اردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. قال ركانة رضي الله عنه: والله ما أردت إلا واحدة. قال: فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والثالثة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. الحديث رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني، وقال قال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الطلاق. وقد كنا بدأنا الكلام على الحديث الذي جاء من قبل، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما طلق امرأته في الحيض، طلقها وعليها يجري دم الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعها، وأمره أن يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يراجعها، ثم إن شاء أن يطلقها، وإن شاء يمسكها. ونبهه إلى أن هذه هي الحالة الصحيحة التي ينبغي لمن أراد أن يطلق المرأة أن يطلقها عليها، لأنها توافق ما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. والمرأة لا تكون مستقبلة عدتها إلا إذا طلقت في طهر لم يمسها الرجل فيه، فإن طلقها في طهر مسها فيه فهو طلاق مبتدع، طلاق بدعي. وإن طلقها وهي حائض فهو طلاق بدعي منهي عنه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يراجع امرأته، فقال له: يا عبد الله بن عمر، راجع امرأته. أو قال لأبيه: مر عبد الله بن عمر فليراجع امرأته. وقد تكلمنا فيما مضى في حكم هذه المسألة من حيث الحل والحرمة، والعلماء متفقون مجمعون على أن من طلق امرأته وهي حائض ففعله محرم وطلاقه بدعي، ويأثم في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك تكلم المصنف على مسألة من طلق امرأته في طهر مسها فيه، فقال إن هذا أيضا من الطلاق المحرم، وعلل العلماء وجه التحريم أو العلة في التحريم أن هذا فيه إطالة تطويل لعدة المرأة، لأنها لا تدري أتعتد بالأقراء أم تعتد بوضع الحمل، حيث لا يدرى هل هي حامل أو لا. فلما كان في ذلك التباس والمرأة لا تدري بأي شيء تبدأ عدتها، لذلك نهي عن تطليق المرأة في طهر مسها فيه. أما إذا كانت حاملا وقد تبين حملها فيطلقها، وطلاقها في هذه الحال لا بأس به وإن كان قد مسها قبل أن يطلقها، لأن المرأة قد عرفت عدتها وعرفت أن أجلها هو وضع الحمل، فلذلك لا يؤثر وطؤها ما دام قد تبين حملها، لا يؤثر وطؤها في عدتها. أما إذا كانت حائلا يعني غير حامل ولا تدري حملت من هذا الوطأ أو لم تحمل، لذلك فهي محتاجة إلى أن تتبين هيئة عدتها، لذلك نهي أن يطلقها ما دام مسها في طهر وجامعها فيه، حتى ينجلي أمرها بأن تحيض فيتضح أنها غير حامل، أو بأن يتبين حملها فيتضح أنها حامل، وعندئذ تكون قد عرفت العدة التي تعتد بها نتيجة ذلك الطلاق. ثم تكلم المصنف أعني الإمام الشوكاني عن قضية وهي من القضايا التي جاء ذكرها في الحديث، ووقف عندها طويلا وبين أن هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وحسبت علي تطليقه. وظاهر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عد على عبد الله بن عمر هذا الطلاق البدعي وحسبه عليه، وهذا هو الذي اشتهر والذي ذهب إليه الجمهور وأخذ به أئمة المذاهب بمن فيهم الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وإليه ذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق البدع يقع، يعامل الإنسان بحسب قصده، فلما كان قصده الطلاق يقع الطلاق. نعم، ما سمعت. هذه مسألة سبق أن أشرنا إليها، وهي العدة التي تعتد بها المرأة الحائل يعني غير الحامل وغير اليائس وغير الصغيرة، تعتد بثلاثة أقراء، لأن الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف أهل العلم في المراد بالقرء، هل هو الطهر أو هو الحيض، وهذه اللفظة من ألفاظ التضاد، إذ تستخدم في الحيض وتستخدم في الطهر. ولذلك بنى العلماء على هذا الخلاف اللغوي خلافا فقهيا. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القرء، يعني في رواية، إلى أن القرء هو الطهر، واعتبر عدة المرأة بالطهر، فإذا كان الرجل طلقها وهي طاهر يعتبر هذا الطهر بداية العدة، وأن المرأة بمجرد ما ترى الدم الثالث تنتهي عدتها، أي فعدتها تنتهي بالحيض لا بالخروج من الحيض. ومن قال إن المراد بالقرء، وهم الجمهور، المراد به الحيض، فاعتبروا الاعتداد إنما يكون بنزول الدم، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فتبدأ العدة بأول حيضة تحيض، ثم بالحيضة الثانية، ثم بالحيضة الثالثة، ولا تنتهي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة. قالوا لأن القرء المراد به الحيض. وعلى كل، فالمسألة محل خلاف، وكما عرفنا أن موجب الخلاف هو الخلاف في تحديد معنى القرء من حيث اللغة. فمن قال إنه الطهر اعتد بالأطهار، ومن قال إنه الحيض اعتد بالحيضان. ولكن ما نحن فيه في موضوعنا هو ما الحكم فيما إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أيعتبر هذا الطلاق ويحسب من الطلقات الثلاث، من الطلقات الثلاث التي شرعت للزوج، أو أن هذا الطلاق يعد لغوا لا أثر له، والمرأة باقية في عصمة الرجل، وإنما يراجعها بمعنى يديمه ويبقي علاقته الزوجية بها؟ هذه مسألة طال فيها النقاش بين الجمهور الذين قالوا بوقوع الطلاق، مستدلين بما جاء في الحديث من نصوص، من قول عبد الله بن عمر وحسبت علي تطليقه، وفي بعض الروايات أن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعدها عليه تطليقه، وأن قول الصحابي عدت علي أو حسبت علي هذا يعد من الحديث المرفوع، المرفوع حكما، وإن لم يصرح، لأن الذي يبت في القضايا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الفعل ذكر مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول فلا فرق فيه، لأن المصدر هو النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال الجمهور. وجاءت بعض الروايات تصرح بأن الذي عدها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن حكمها. أيضا مما ذهب إليه الجمهور قالوا إن هذا طلاق، والرجل قد طلق، وإن كان طلاقه قد وقع في محرم يعني في زمن محرم لكنه لا لكنه يعد ولكنه يحسب، لأن الرجل قصد بفعله وبقوله تطليق المرأة، والله تعالى قال الطلاق مرتان مرة بعد مرة، وما دام قد وقع منه الطلاق فوقع يحاسب عليه لأنه بدا منه ولأنه حق له تنازل فيه عن حقه، يعني أي لم يؤقته، وعدم التأقيت ليس مانعا من وقوع الطلاق. وقد خالف هذا المذهب جماعة من الأئمة، منهم الإمام ابن حزم من المتقدمين وبعض التابعين، وقد تبنى هذا القول يعني عدم وقوع الطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحم الله الجميع، حيث ذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع وأنه لا يعتد به، واستدلوا أيضا بأخبار وبآثار نقلت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ولم يرها شيئا، أي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق شيئا، وأنه أمره بالمراجعة. وقالوا إن معنى المراجعة هنا ليس المراد به إعادتها إلى العصمة بعد خروجها منها، وإنما المراد بذلك إمساكها واستمرار الزوجية، وإن كلمة رجع أو راجع في اللغة ليست خاصة بمراجعة المطلقة، وإنما المراد بها مجرد الإمساك. واستدلوا على ذلك ببعض الألفاظ الواردة في الأحاديث كحديث بشير الذي كان قد نحل ولده أو بعض ولده، نحله ما لم يعطي بقية الأولاد، فلما أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري، لا تشهدني على جور، اتقوا الله وأصلحوا بين أولادكم، وأمره بأن يراجع أو يرجع ما نحله. قالوا والإرجاع هنا معناه أن يرد ما أعطى، وليس في ذلك يعني ما يدل على أن المراد بالمراجعة هي العودة إلى الطلاق، العودة بعد الطلاق. لذلك رجحوا أن المراجعة لما كانت تحتمل بمعناها اللغوي الإرجاع بعد الطلاق، وتحتمل بمعناها اللغوي مجرد الإمساك، فرجحوا أن المراد بها الإمساك، وحكموا بإلغاء ذلك الطلاق، متذرعين بعمومات وردت في الحديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني شيء لا اعتبار له. هذا معظم أدلة وحجج من قال بعدم احتساب الطلقة في الحيض، وكذلك قال بعضهم كما نقل عن ابن حزم رحمه الله أنه يرى عدم احتساب الطلقة إذا طلقها في طهر مسها فيه. وكان بعض أهل العلم ادعى الإجماع في أن من طلق امرأته في طهر مسها فيه أن الطلاق يقع. قال وحكى في ذلك الإجماع، لكن نقل الحافظ ابن حجر أن هذا الإجماع محل نزاع، لأن ابن حزم ومن كان على منهجه لا يرون وقوع هذا الطلاق، ثم علق على ذلك بأن من ادعى الإجماع قد يعتبر هذه تعتبر دعواه ويعتد بدعواه، لأن أهل العلم لم يعتدوا بخلاف ابن حزم في هذه المسألة، وبقي الإجماع على واقعه. هذا ما اعتد يعني ما قاله من قال بأن الإجماع انعقد، قالوا لأن هذا قبل مخالفة ابن حزم، لكن من يرى أن طلاق البدع لا يقع انتصر لهذا المذهب، وقال لا يقع الطلاق لأنه مخالف، والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ها؟ لا، أهل الظاهر هم في أشياء كثيرة وافقوا فيها أهل السنة ووافقوا فيها أهل المذاهب لورود النصوص، لكن أحيانا كانوا يتمسكون بظواهر النصوص، وهذا هو الذي أدى إلى مخالفتهم في بعض الأمور. فما وافقوا فيه أهل السنة لا شك أنه يعتد بما ذهبوا إليه، حيث إن الدليل يوافق ما ذهبوا إليه، وما تفردوا به هو محل النزاع، هل يصلح أن يكون رأيهم الذي ذهبوا إليه ناقضا للإجماع أو ليس بناقض. هذه هي المسألة محل النزاع، وإلا فإنما خالفوا فيه إذا تفردوا فيه لا يقال إنه لا يحسب ولا يعد من المسلمين، لكن يقال لا يعتد بما ذهبوا إليه لقيام أو لظهور الأدلة فيما خالفوا فيه. كنا وقفنا في الكلام على شرح هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عند بيان ما العلة التي من أجلها نهي عن تطليق الرجل امرأته حال الحيض. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: مروه أن يراجع امرأته وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يمسكها أو يطلقها فعل. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة وبالإمساك؟ فقال الإمام الشافعي، يعني مبديا لعلة ذلك، قال: واحتمل أن يكون أراد بذلك، أي بما في رواية نافع، أن يستبرئها بعد الحيض التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض، لأنه لو طلقها وهي حائض هنا يكون مخالفا أمر الله، ولو طلقها في طهر مسها فيه يترك المرأة في حال حيرة وشك. لذلك أمر المسلمون أن لا يقدم أحدهم على تطليق المرأة إلا إذا كانت على بينة من أمرها في ما تبدأ به عدتها، إما بالقرء وإما بالحمل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع المرأة وحتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وانتظاره إلى أن تحيض، لأن الحيض فيه استبراء للرحم، إذ الحيض يبين لنا أن رحم المرأة خال من الحمل. ولذلك طلب أن يتأكد من هذا من خلال حدوث الحيض من المرأة ثم تطهر ويمضي عليها طهر لا يمسها فيه، ثم إذا حاضت كان هذا الحيض محظورا، وقتا محظورا أن يلقي فيه الإنسان بالطلاق. لذلك تعين عليه أن يمسك حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. إذن فكأن العلة هي استبراء رحم المرأة بالإضافة إلى الالتزام بأمر الله وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا يطلق إلا في طهر لم يمس فيه. قال: يحتمل أن يكون أراد بذلك، أي بما في رواية نافع، أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها، إما بحمل أو بحيض. هذا أحد الاحتمالات. ويحتمل، وهذا احتمال ثان، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، يعني إذا لم تحط وتبين حملها يطلقها لأنه يعلم أن عدتها ستكون بالحمل، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، هذه علة ثانية. أو أن الرجل إذا علم أن المرأة قد حملت فربما ظهور الحمل يجعله يتراجع عن رأيه الذي كان عازما عليه، لأنه إذا علم أن المرأة حملت وأن هذا الحمل سيربطه بها وأنه عليه أن يراعي هذا الحمل، فإنه يتراجع، وربما يكون الرجل طلق امرأته بسبب أن يغلب عليه أو على ظنه أن المرأة لا تحمل وأن المرأة عاقر، فإذا بدأ حملها أمسكها وغير رأيه، خصوصا وأن الناس قد ألهموا وأحبوا الولد ورغبوا في المرأة التي تنجب الولد. لذلك أمر أن يتريث ولا يلقي بالطلاق حتى يقطع ويتحقق بأن المرأة لا تصلح له فيطلقها، أو أن المرأة يصلح البقاء معها فيمسك. لذلك أمر بأن ينتظر حتى تطهر المرأة من حيضها ثم تبقى طهرا كاملا لم يمسها فيه، ثم تحيض، فإذا طهرت طلقها في هذا الطهر الذي لم يمسها فيه. قال: أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله. قال وقيل الحكمة، وهذا قول ثان، وتصديره بكلمة قيل مشعر بأنه مرجوح عن الأول. وقيل الحكمة في ذلك ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، يعني أن الرجل إنما رد المرأة وانتظر بمجرد ما ينتهي الحيض وتدخل في الطهر يطلقها، وهذا فيه إلحاق ضرر ونكاية بالمرأة، وهو أشبه بما كان يفعله أهل الجاهلية. كان الرجل إذا تزوج امرأة وكرهها ما كان يطلقها، بل يريد أن ينكل بها فيطلقها، حتى إذا ما أوشكت أن تنتهي عدتها راجعها، ثم بعد ذلك إذا ما طهرت من حيضها طلقها، وهكذا يستمر في الحال معها، يطلق ويراجع ويطلق ويمسك. وكانوا يفعلون ذلك إلى أعداد غير متناهية من الطلاق، لهذا جاء الأمر الرباني وجاء الأمر الإلهي الذي حدد للرجل عدد الطلقات، فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأعطى الرجل فرصة طلاقين، وبالثالثة تحرم عليه على التعبيد، وتحرم عليه على التعبيد ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال وقيل الحكمة في ذلك ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يعني فترة الطهر الأول والحيض الثاني إلى أن تدخل في الطهر الثاني، هذا الزمان يحل له فيه طلاقها، ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها، أو يصر على طلاقها فيطلقها. هذه هي الحكمة والعلة. وقد ذكر بعض أهل العلم حكمة أخرى، وهي أن تطليق المرأة في حال الحيض يلحق بها ضررا، أما ضرر النفس، لأن المرأة في حال الحيض تكون حكمها حكم المريض، والحيض الذي يعتري النساء يعني المرأة تجد فيه أشياء، اضطرابات نفسية وربما أمراض عضوية وجسدية، وينبغي للرجل والمرأة في هذه حالها أن يرفق بها وأن يعنى بها بدلا من أن يطلقها. والحكمة أيضا مما ذكره أهل العلم أن تطليقها حال الحيض يطيل من عدتها، وهذا يلحق بها ضررا، إذ هذه المدة فترة الحيض لا تحتسب من العدة، حيث تبدأ المرأة عدتها إما من الطهر المتابع لتلك الحيضة، أو تبدأ من الحيضة الثانية. إذا قلنا إن العدة باحتساب الأطهار فتبدأ من الطهر، وإذا قلنا إن العدة باحتساب الحيضات فتبدأ من الحيضة الثانية، وهذا فيه إطالة لزمن العدة، وفيه إلحاق ضرر بالمرأة، لذلك نهي عن طلاقها أثناء الحيض. قال قوله قبل أن يمسها، قال استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع، في طهر جامع، في طهر جامع فيه يعني الرجل امرأته حرام، لأن شأنه شأن من طلق حال الحيض. قال استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام. إيش عندك؟ ما نسانا قوله. نعم، فإن أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها. قوله قبل أن يمسها، قال استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام، وبه صرح الجمهور. وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضا؟ هي مسألة محل خلاف. قال بذلك بعض المالكية، يعني أنه يجبر بالرجعة لأن المسألة مسألة تطليق المرأة في الحيض أو تطليقها في طهر جامع فيه سواء. قال والمشهور عندهم يعني عند المالكية الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه. وقال داود يعني ابن علي الظاهري صاحب مذهب الظاهرية يجبر إذا طلقها حائضا لا إذا طلقها نفساء. هذه مسألة أخرى. الإمام داود بن علي الظاهري طبعا الجمهور يسوون في الحكم بين الحيض والنفساء، يقولون لأن العلة واحدة وهي نزول الدم، وحكم النفساء كحكم الحائض في ترك الصلاة وفي عدم الصيام وفي الطلاق، فإذا طلقها حائضا أو طلقها نفساء يتعين عليه مراجعتها حتى تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء طلقها. خالف في ذلك داود بن علي الظاهري، ومخالفته موافقة لأصول مذهبه، لأن النص ورد في إيه؟ في الحائط. ولأن الجمهور عندما حكموا بهذا الحكم على النفساء إنما كان حكمهم على سبيل القياس، وداود لا يرى القياس حكما، لذلك أجراه في الحائط للنص ولم يجره في النفساء لعدم النص. قال وقال داود يجبر إذا طلقها حائضا لا إذا طلقها نفساء. قال في الفتح واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل هو انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ قال واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل هو المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ وقد ذكرنا فيما مضى أن الذي عليه الجمهور هو الغسل، لأنه ورد النص به في حديث ابن عمر، فإذا هي اغتسلت يعني من الدم فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ولأن هو مر بنا أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، بل لا بد من اغتسالها منه يعني من دم الحيض. والدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بمعنى ينقطع عنهن دم الحيض. فإذا تطهرن أي بالاغتسال، عندئذ للرجل أن يعاشر المرأة. إذن المراد نعم ايه، لكن عنده يباح له ان يواقعها. اذا هذا رأي الجمهور، نحن ما لنا في مسألة اخف او اعظم، لان الفقهاء يفرقون بين وطأ المرأة في عند اقبال الحيضة او في اخر ايام الحيضة، ولذلك قالوا يلزمه الكفارة، يتصدق بدينار ويتصدق بنصف دينار. ولأن المرأة في هذه الحال يعني كما قال الله تعالى قل هو أذى، فهذا الأذى قد يكون في شدته وقد يكون فيه. فقول مالك لا يخرج عن رأي الجمهور. نعم ايه ايه ما فهمت يؤجل ايه ايه يعني بمعنى يقسم يعني في القسم ولا في المعاشرة؟ هذا كونها حائض لا يبيح له تغيير القسم، لا يبيح له تغيير القسم، لكن لو احتاج الى ان يعاشر المرأة غير الحائض يأتيها في النهار ويعاشرها لا بأس، لأن القسم لا يلزم منه العدل في المعاشرة، لا يلزم منه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته، وكان ربما قسم للمرأة وهي حائض، كما ورد في حديث عائشة كان يأمرها فتتزر ثم يعاشرها فيما دون الفرج. هكذا ينبغي أن يفعل، وإن خرج يعني في نهاره وأتى المرأة الطاهر لأن شهوته غلبت عليه هذا لا يعتبر تعد في القسم. قال هل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني يعني اللي هو الغسل، لما أخرجه النسائي بلفظ مرى عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فعلق النبي الحكم الغسل وليس بمجرد انقطاع الدم. نعم.
مسألة الأخ إذا كان ذكرتم إذا كان بالنهار لا يؤثر على التأثير، فإذا كان بالليل يؤثر يعني.
نعم، لأن الليل من حقه، من حق المرأة الأولى القسم، هو المبيت بالليل. قوله وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت فليحمل عليه، يعني على الغسل. قال وقد تمسك بقوله أو حاملا من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور. وإن مسها في، لأن المرأة قد تبين حملها وعرفت عدتها، ولأن تطليقها وهي حامل لا يغير من أمد العدة، بل العدة فيه واحدة سواء وطئ أو لم يطأ، وسواء أمسك عن الوطئ أو لم يمسك، إذ الأجل هو وضع الحمل. فلما كان الأجل واحدا جاز أن يطلق الرجل امرأته الحامل وإن وطئها، يعني قبل بعد الوطئ مباشرة. قال ومن قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور، وروي عن أحمد أنه ليس بسني، معنى ليس بسني لكن يعني لا يسمى سنيا في مقابل الطلاق البدعي، لكن الكل مجمع على أنه مباح لا إثم فيه. قال قوله فحسبت من طلاقها، قال بضم الحاء المهملة من الحسبان، وفي لفظ البخاري حسبت علي بتطليقه. قال وأخرجه أبو نعيم كذلك، وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع وهم الجمهور، وذهب الباقر وهو من أئمة آل البيت الاثنى عشرية، الباقر والصادق وابن حزم وهو إمام أهل الظاهر. قال وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع، يعني طلاق الحائض. قال وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليا، يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن عليا، وهو من فقهاء المعتزلة. قال ابن عبد البر عندما حكى الخلاف في هذه المسألة، قال لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، يعني قول شاذ في أن الطلاق لا يقع. لكننا سنجد الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن حكى هذه الأقوال أشار إلى أن بعض فقهاء أهل السنة ذهبوا إلى ذلك، فهذا ابن حزم من فقهاء أهل السنة، فهو ليس من أهل البدع ومن أهل الضلال. ونقل ذلك أن أو نقل أن هذا المذهب انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان معاصروه قد أخذوا عليه هذه الفتوى وشنعوا عليه وألحقوه بأهل البدع والضلال لأنه أفتى بها، وقد انتصر لذلك أيضا تلميذه ابن القيم، ولا نزال نسمع بعض الفقهاء والفقهاء المعاصر بعض الفقهاء المعاصرين من العلماء من أهل الفضل يقولون بهذه الفتوى أو يقولون بهذا الرأي، وهو عدم اعتبار الطلقة التي تقع في الحيض، وهي من المسائل التي خضعت للاجتهاد، ولأن النصوص التي وردت فيها نصوص فيها نوع من الاختلاف وفيها نوع من التباين، ولذلك وجد الناس فيها مسرحا للاجتهاد. قال: وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر، لأن ابن حزم يعتبر من أقدم من ذهب إلى أن طلاق الحائض لا يقع. يقول ابن حزم: علل ورد حديث ابن عمر في قوله وحسبت علي تطليقة، يقول هذه اللفظة محتملة. من الذي حسب؟ يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عمر، ويحتمل أن يكون غير عمر وغير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ونحن إن كان القول ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، لكن جاء ما يعارضه من ابن عمر نفسه حيث قال: ولم يعدها علي شيئا. وهذه قرينة تدل على أن النبي على أن الذي عدها عليه وحسبها عليه غير النبي، ولذلك يقول الحجة فيما قاله النبي وما كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، ولهذا ألغى اعتبار هذا الطلاق ورأى أن من طلق امرأته وهي حائض فلا يقع الطلاق. هذا ما أشار إليه بقوله هنا: وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد، يعني ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وتعقب، يعني ابن حزم، من الجمهور الذين قالوا بأن من حسبها على ابن عمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل خلاف، وأن هذا الاحتمال لا ينبغي أن يرد عليها، لأن الذي ينتهي إليه الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة مثل المسائل المشهورة، وهي فيما إذا قال الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا من الحديث المرفوع، وبأن هذا مما ينبغي أن ينتهى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القصة بالذات لا ينبغي أن يظن أحد أن النبي غير مطلع عليها، حيث إنه حكم فيها، وحكمه فيها أنه أمر عبد الله بن عمر أن يراجع، إذن هو اطلع. وعبد الله بن عمر عندما راجع إنما راجع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لأبيه يا عمر مر عبد الله بن عمر فليراجعه. إذن الاحتمال الذي ذكر أن ما ندري من الذي حسبها والذي لم يحسبها غير وارد، لأن القصة اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يراجعها، فما دام أمره بالمراجعة إذن هو مطلع على سائر القصة، فعندئذ القرينة التي تقول بأنها حسبت عليه تطليقا لا تحتمل إلا أن الذي حسب هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيأتي الكلام على كلمة راجعها من من قال بأنها لا تحتسب، لأنه حمل لفظة الرجعة على المعنى اللغوي، وهذا سيظهر الكلام أو سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وتعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ يعني ابن حجر فيما يرجح به، قال: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقه، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، أي فكل القرائن تشير إلى أن الذي بت في هذه القصة وأصدر فيها الحكم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال الذي أورده ابن حزم لا محل له. قال: وكيف يتخيل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر يعني وجه ظاهر. قال: واستدل الجمهور القائلون باحتساب هذه الطلقة أيضا بما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة، وهذا نص. قال في الفتح: وهذا نص في محل النزاع يجب المصير إليه. قال: وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم لما قالوا له: كيف تقول إنها أن قوله حسبت علي لا ندري من الذي حسب والنبي قال هي واحدة، ماذا قال ابن حزم؟ قال: فأجاب ابن حزم، وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم رحمه الله، فأجاب بأن قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأنه نقض أصله، يعني فألزم ابن حزم: كيف تقول هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والعبارة صريحة بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا ابن حزم من الذين يحرصون على أن يلتزموا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر قوله هي واحدة أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. قال: وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث بأنه لا يدرى أقاله يعني قوله هي واحدة هل هذا الكلام من ابن وهب يعني من الرواة من عنده أم ابن أبي ذئب أم نافع اللي هم رواة الحديث، يحتمل أن يكون كأنهم رجحوا أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاحتمال، وما دفع به قول ابن حزم يدفع به قول مين؟ ابن القيم. فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه. قال: ولا يخفى أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.